أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 12 اللي شرحناها على مدى أيام، وكانت مسألة مهمة، فقط نقرأها لأن ما بقى وقت بالأمس. للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج، بل الصغير أيضا، لكن بشرط نص الموصي عليه. جيد، نحن وافقنا الماتن في الجملة الأولى وخالفناه بشرط نص الموصي عليه، قلنا بل الإطلاق يكفي، صحيح؟ جيد، سواء عين الزوجة، إذا أنا وصي على ابنه هو عين لي بمن أزوجه، وإذا وصي على بنته عين لي بمن أزوجها، ها؟ الموصي الولي، أو لم يعين ترك لي الاختيار، ما كفر، أنا أختار للزوجة المناسبة أو أختار لها الزوج المناسب.
بس أنتم كأنه بسياق الكلام كنتم فرقتوا بين النص وعدم النص على التزويج.
أنا قلت صاحب العروة إنما عبر بها العبارة لرواية محمد بن إسماعيل بن بزيح، مو أنا اخترت هذا، وأنا في الأخير ناقشته، قلت لا خصوصية بحسب مناسبات الحكم والموضوع للتنصيص، سواء جعلتك وصي على كل شؤونه بما فيها التزويج أو جعلتك وصي على خصوص التزويج، لا فرق بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لأن الأول ينحل إلى شأن واحد منها التزويج، والثاني مباشرة على التزويج،
ولكن دون غيره.
شو دون غيره؟
نجعله وصيا على التزويج دون غيره،
حينئذ ليس وصي على الغير، لكن بالنسبة للتزويج لا يفرق الأمر بين جعله مشمولا لي وصايا عامة وبين التنصيص عليه بخصوصه، لا فرق.
أنا قصدي لا، المرحلة الأولى إذا جعلها وصية،
نعم،
ولم ينصص على التزويج، كأنه قلتم أنه لا يتبادر أن التزويج مشمول بالوصية العامة.
أنا قلت إذا هذا بحث صغروي، ما علينا بالبحوث الصغروية الآن. افترض أن أبا قال لشخص أنت وصي على أولاد الصغار كما أنا كنت عليهم في كل أمورهم وشؤونهم، ما تراه صلاح له، حينئذ جيد، فهذا البحث صورة ويصير أنه منصرف عن التزويج أو مو منصرف، ما يشمل التزويج. أنا قلت عادة لا يكون هناك حاجة، هذا بحث صورة مو مهم. سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق ولا فرق، الزوجة أو الزوج واضح نقطة الذكر، إذا وصي على البنت يعين لزوجها، إذا وصي على ولد يعين له بمن يزوجه، أو أطلق لم يعين، ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد، أيضا ما في فرق، لأن الجد ولي ويستطيع أن يوصي لشخص، والأب وصي ولي ويستطيع أن يوصي، لكن بشرط عدم وجود الآخر، هذا القيد الأخير إحنا ما تعرضنا له بعدنا بالبحث، لكن بشرط عدم وجود الآخر وإلا فالأمر إليه، هذا رح يجي إن شاء الله في كتاب الوصية يا أخوان. هناك إجماعات بل تسالم على أنه مع وجود ولي ثانين لا تصل النوبة إلى الوصي، إلا أن يكون الولي ولي حسبي، لا تنتهي الولاية إليه إلا إذا صار الأمر حسبيا مثل الحاكم الشرعي ولي، لكن حسبي مع وجود الوصي ما تصل النوبة إليه. جيد، سيد الخوئي استدل على هذا هنا في هالمسألة، بأي شيء استدل؟ قال نفس ذيل الآيات المباركات في سورة البقرة 183 أو 182، فمن خاف من موص جنفا، يقول إذا نجي نقول للجد مقيد ولايتك بأن لا يكون الوصي قد تصرف قبله، يقول هذا جنف عليه، تقييد لولايته، هذا جنف عليه، لكن هذا الاستدلال كما ترى إذا ثابت في الشريعة أن تصرف الوصي كتصرف الولي، الذي عينه، فيكون الوصي عينا هو الأب من حيث التصرفات الذي أوصى إليه. فكما أن الأب إذا اجتمع مع الجاد وتشحى يقدم الجاد، نقول هل وصي إذا اجتمع مع الجاد وتشحى يقدم الجاد حتى لا يصير جنف على الجد، جيد؟ لكن إذا هو بادر إلى تصرف مو على سبيل التشح ابتداء، الجد ما في وارد أن يزوج بنت ابنه، الوصي عليها بادر إلى تزويجها لأنه رأى هذا مصلح لها، أي جنف على الجد حينئذ؟ أي جنف على الجد؟ أصل تصحيح وصايته ليس جنفا على الجد، وهنا المفروض لا يوجد تشاح. ولاية الأب جنف على الجد أو ولاية الجد جنف على الأب أو لا؟ ثبتت ولاية الأب بأصل الشرع وثبتت ولاية الجد بأصل الشرع. فإذا ثبتت وصاية الوصي بأصل الشرع ها؟ وأبقينا ولاية الجد أقوى منها عند التشاح، فأي جنف يحصل على الجد؟ الجد لم يعمل ولايته في التزويج، الوصي أعمل ولايته في التزويج لا بشرط وبشرط شيء، فأي جنف يا سيدنا الخوي رضوان الله عليك؟ نعم إذا القضية إجماعية وآمنا أن الإجماع إجماع تعبدي أو كما عبر بعض الفقهاء بل التسالم عليه مو بس إجماع ها؟ فحينئذ نرفع اليد، وهذه مسألة ابتلائية مو في باب الزواج، الجمع بين ولي ووصي عموما مسألة ابتلائية، فالإجماع إجماع في مسألة عامة البلوى ككبرى كلية مو في خصوص بابنا. فإذا أجمع أو تسولم على عدم صحة الوصية مع وجود ولي من الدرجة الأولى فنحن والإجماع على الرأس والعين، وتمام البحث في كتاب الوصية، ليس هنا بس المقدار أن أقول. وهناك لا شك أن التسالم قائم يا إخوان بلا خلاف أصلا كبرويا، وحينئذ فهذا الذيل صحيح على مستوى الفتوى وإن لم نصحح دليل السيد الخوي رضوان الله عليه. جيد، المسألة الثالثة عشر، للحاكم الشرعي باختصار راح أتعرض لها المسألتين القادمتين لأنهما ما فيهما نكتة مهمة، للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له متولي، الولي هنا بمعنى المتولي، ليش؟ من بيانية من الأب والجد والوصي، أطلق الولي بما يشمل الوصي، فالمراد من الولي هنا مو ما يقابل الوصي، الولي بمعنى المتولي للشؤون بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة. يا الله، تزويج منه يا إخوان؟ تزويج من لا ولي له، يعني يشمل المجنون ويشمل العقل البالغ، يشمل الصغير أو المجنون، واحد من اثنين، العقل البالغ شنو؟ ليش ما غلى عليه؟ ها؟
الفقير غير القاضي،
فقير إلى ولي على ولاية على نفسه، ليش نجعل عليه ولي متولي؟
ولي الشرع، الحاكم الشرع،
الحاكم الشرع ليش ولي عليه؟
ولي عام.
يا الله شلون كلام يا شيخ، إذا حيل تعبان اليوم. على كل حال، إي من لا ولي له من المحتاجين إلى الولاية، ذاك الفقير محتاج أموال مو محتاج ولاية، أي فالمقصود المجنون، بناء على أن المجنون وليه مو ابتداء الحاكم الشرعي، وليه الأب والجد والوصي من طرف الأب والجد، وهذا بحثنا سابقا خصوصا المتصل جنونه بما قبل بلوغه مو اللي طرأ جنونه بعد البلوغ، جيد، والصغير ماشي. يقول الماتن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، يعني إذا أبوه ميت جد ميت وإن على وصي ما في عليه ها؟ مع الحاجة إلى تزويجه أو قضاء الضرورة اللازمة به، الحاجة إلى تزويجه، كما لو كان مجنونا شبقا يحتاج للتزويج، ها؟ وكذلك ضرورة لازمة تصير. أو لا كان صغير لكن الحاكم الشرعي يخشى على هالبنت من الضياع، المجتمع مجتمع فاسد كاسد، فإذا يزوجها لولد عمها تحفظ شؤونها ويترقى وضعها وتربى تربية حسنة. لكن إذا تبقى هكذا تبقى في مهب الضياع والريح. مثلا في مدارس للأيتام، ها، فإذا ما يزوجها من ولد عمها هي مو بحاجة للتزويج، إذا ما يزوجها من ولد عمها راح تروح لهالمدارس، وعادة المدارس الأيتام ما يتربون تربية صالحة مثلا. لكن إذا يزوجها ولد عمها هي ما بحاجة لتزويجها. انتبهوا، هذا الفرق بين الحاجة والضرورة، ها، مو بحاجة للتزويج لكن في ضرورة ولو بعنوان آخر لازمة تستدعي ذلك. حفظها متوقف بشكل جيد وتربيتها بشكل جيد متوقف على تزويجها. إذا زوجناها من ابن عمها بعد تعيش مع بيت عمها، تتربى وكأنها تربت في بيت أبوها، هذه ضرورة لازمة من غير جهة النكاح، فأزوجها لتحصيل هذه الضرورة اللازمة. انتبهوا يا أخوان، وإلا بعضهم استشكل في الجمع بين العبارتين، لم يلتفتوا إلى أن مراد المات من العبارة الثانية غير العبارة الأولى، مع الحاجة إليه يعني إلى الزواج، أو الضرورة اللازمة مو إلى الزواج، ضرورة ما تحفظ إذا زوجنا، وإلا ما إلى معنى يكرر نفس المطلب بعبارتين متتاليتين. ثم لو كان المراد مطلق الحاجة أو الضرورة اللازمة راح يصير تخيير بين الأقل والأكثر، وهذا ما له معنى أصلاً، بديه البطلان. إذن فمقصوده من العبارة الثانية الضرورة ضرورة من غير جهة النكاح، مثل ضرورة تربيتها وتنشئتها تنشئة صالحة، وهذا يمكن فرضه في الذكر أيضاً، لو لم نزوجه من بنت عمه راح يعيش في المدارس الداخلية وقد يضيع هناك، ما يصير تربية صالحة. لكن إذا زوجة من بنت عمه بعد يتربى في بيت عمه، عمه مستعد يحتضنه ويخليه في بيته وكذا، في مقابل أنه زوج لابنته، فهذه وهذه ضرورة لازمة له مثلا، مو دائما ضرورة لازمة، أقول حيث تكون ضرورة لازمة ولو من غير جهة النكاح والشبق. طيب جيد، أقول يا إخوان، سواء قلنا في باب ولاية الفقيه بالولاية المطلقة للفقيه، أو قلنا بالولاية في خصوص الأمور الحسبية كما يقول السيد الخوي والشيخ الأنصاري في القول المشهور عنه، وإن نسب إليه قول آخر طبعا مستفاد من بعض عبائري في كتاب القضاء، لكن القول المشهور هو الموجود في المكاسب. فالمقصود بالولاية العامة للفقيه الولاية على الشؤون العامة، وليس المقصود من الولاية العامة التدخل في شؤون الناس الذين لا يحتاجون للفقيه. والولد اللي بعد أبوه موجود أو جده موجود وهو أمين قائم بأموره مرضي بحسب تعبير الروايات، أو الوصي موجود بناء على صحة الوصاية عليه في النكاح، فما راح يصير الولد من الشؤون العامة بعد من الشؤون الخاصة لوليه الخاص لأبيه لجده لوصيه الخاص، فهو يكون خارج عن بحر الولاية تخصصا، لأن الولاية العامة أو المطلقة على الشؤون العامة بما يشمل الحسبيات. جيد، أما إذا قلنا بمقالة السيد الخوي والشيخ الأنصاري في قوله المشهور وجماع، بل نسب لعله إلى المشهور وإن كان في النسبة تأمل، أن الولاية للفقيه على خصوص الأمور الحسبية، فنقول واضح أنه إذا وجد الأب أو الجد أو الوصي سوف يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لن يكون من الأمور الحسبية، لأن يوجد له متولي، يوجد له متصدي. ثم إذا ما وجد له ولي أو متصد، لا ولي ولا وصي، لكن ما في ضرورة مستدعية للتزويج، وما عنده حاجة، هو مجنون حتى في الشهوات، ميت الشهوة عنده. صحيح هو ابن 30 سنة صار المجنون، لكن ما عنده اشتهاء للنساء أصلا، ما يلتفت جنونة إلى حد، ما يلتفت ذكور شنو إناث شنو، ها؟ أو صغير، والصغير قطعا ليس لديه شبق للزواج ولا في ضرورة ثانية بالمعنى الذي شرحته مستدعية. فنقول أيضا الكلام هو الكلام، ما يصير شأن عام حتى يكون الولي ولي عليه، ها؟ وما رح يصير أيضا في الزواج، في أمور أخرى يصير في تدبير شؤونه إذا ما عليه ولي وكذا، لأن لا يضيع. في الزواج ما رح يصير شأن عام، والولاية المطلقة ولاية مطلقة على إجراء المصالح كما هو واضح، وبناء على الولاية الحسبية لن يصبح أمرا حسبيا أيضا. ففي حالتين ما يصير أمر حسبي، إذا إلى متولي ما يصير أمر حسبي، وإذا ما إلى متولي لكن المورد ليس من الموارد الحسبية، لأن ما عنده ضرورة مستدعية للتزويجة، لا نكاحية ولا غير نكاحية، لا حاجة للاستمتاع والوطئ، ولا فحينئذ ما رح يصير أمر حسبي. فمن الطبيعي أنه لن يكون الحاكم الشرعي وليا عليه في التزويج. نعم هو ولي عليه إذا ما عليه ولي ولا وصي، من باب أنه لا يجوز تضييعه، ولي على تعليمه، على حفظ أمواله، على حفظ شؤونه، على حفظ مصالح العامة، بل إذا ما إلى ولي ولا وصي. جيد؟ وهالولاية مو مختصة بالفقيه، إذا ما في فقيه تنتقل لعدول المؤمنين بهالمعنى. طيب جيد، إذن فرتبة الحاكم الشرعي متأخرة في هذه الأمور عن رتبة الولي، يعني الأب والجد المرضيين، ها مو وجودهم الفيزيائي، قد يكون الأب والجد موجودين لكن كفار مثلا أو ارتدوا، المقصود من وجودهم وجودهم مستجمعين لصفات الولاية. أو الوصي، على رأي من يقول بأن الوصي وصي في النكاح مضافا إلى الحاجة الداعية للنكاح، وهذه تتصور في المجنون الكبير شبق، أو الضرورة العامة المستدعية مثل ما مثلت له، فيصبح حينئذ موردان لولاية الفقيه، إما من باب الولاية أو من باب الحسبة، لأنه يصبح أمرا حسبيا لابد وأن تدبر شؤونه، وعليه فحينئذ لا تصل النوبة إلى صيرورة الحاكم الشرعي وليا على التزويج إلا إذا كانت هنالك حاجة أو ضرورة، يعني بعبارة أوضح إلا إذا كان من الحسبيات، يعني حتى لو آمنا بولاية الفقيه لازم الموضوع هنا يكون من الحسبيات حتى تجري الولاية عليه. جيد، لأن الأدلة لا تشمله لو لم تكن هناك حاجة، لأن المصلحة تتولد من الحاجة كما هو واضح، إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة كما في المثال الثاني. ها؟ إذا كانت الضرورة لازمة فيكون على نحو اللزوم، إذا راجحة على نحو الرجحة. إيه للحاكم يريد يقول له هذا المنصب، لكن إذا كان له هذا المنصب متى يجوز ومتى يجب مو بصدد البيان هو، مثل ما للأب أن يزوج ولده، للأب يعني له هذا المقام، وإلا إذا كان يضيع لولا هذا مو واجب عليه حفظه، واجب عليه حفظه، هذا مجنون شبق، إذا من زوجاه يطلع بالشوارع على البنيات، ها؟ هذا واجب من باب حفظ النظام العام تزويجه، نظامه ونظام الناس، له يعني له هذا المنصب وهذا المقام، يعني يحق له. طبعا هنا شوية السيد الخوئي حسنا اختصر، قال هنا بحث خاص ما عندنا، وإلا روايات مثل جعله قاضيان فإني قد جعلت عليكم حاكما، وهالقضايا ما تثبت في غير القضاء، والقول بأنه مطلقا من باب القضاء علي القاضي أن يتصدى أيضا لا دليل على هذا، القضاء لفصل الخصومات في الأساس يا إخوان، وشؤون الخصومات وما يترتب على الخصومات مو أكثر من هذا، فهنا من باب الحاكم الشرعي مو من باب القاضي بعنوان كونه قاضي، نعم الحاكم الشرعي والقاضي يلتقيان في شخص واحد بناء على شرطية الاجتهاد في القاضي، لكن لا من جهة كونه قاضي، من جهة كونه حاكم شرعي. وأنا حينما كنت أدرس كتاب القضاء قلت خلط البعض بين مناصب القاضي من حيث كونه قاضي وبين مناصبه التي كانت تحول إليه كإقامة الحدود من حيث كونه حاكما شرعيا. انتبهتوا؟ وإلا القاضي هو الذي يفصل الخصومات في الحقيقة. جيد، هذه المسألة 13 وما فيها نكتة إضافية. المسألة 14 على القواعد العامة في باب الولايات. المسألة 14 يستحب للمرأة المالكة أمرها. المرأة المالكة أمرها من هي؟ المالكة أمرها على اختلاف الآراء. الثيب قطعا عند الكل مالكة أمرها، على رأي من يقول بأن المستقلة في التعيش وهو مالكة لأمرها مواجب بعد تستأذن. جيد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا إلى آخره. من بعد على رأينا اللي اخترناه إذا لم تكن بين أبويها تعيش فهي أيضا مالكة لأمرها إذا بالغة رشيدة. جيد، المالكة لأمرها يستحب لها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فتوكل أخاها. يعني يستحب لها أيضا أن توكل، ما قال تستأذن، توكل. وإن تعدد الأخ اختارت الأكبر. وقع كلام في مدرك الاستحباب يا إخوان. أنا أقول كان يوجد روايات تقول لا تتزوج البكر إلا بإذن أبيها، وبضم أدلة الجد أو جدها نقول وفي بعض الروايات يتولى تزويجها أخوها إن لم يكن أبوها وحملنا هالروايات مو على الولاية الشرعية، على الولاية العرفية. أقول إذا اخترنا أن هذه الروايات محمولة على ولاية الاستحبابية مو على الولاية القهرية، كما كان هو رأي الذين قالوا بأن البنت تستبد بتزويج نفسها مطلقا، مو كان أحد الأقوال بل هو القول المشهور، وأنه لا ولاية لأبيها عليها، فلا بأس حينئذ بحمل هالروايات على الاستحباب وعليه يتم المطلوب. لكن إذا المقصود من المالكة أمرها، المالكة أمرها على مبنى صاحب العروة. من المالكة أمرها على مبنى صاحب العروة؟ الثيب، مو هكذا؟ لأنه اختار الولاية لمن لم تكن ثيبا، للباكر. فحينئذ ما هو دليل الاستحباب يا صاحب العروة؟ ما هو دليل الاستحباب؟ صحيح هذا موجود بالشرائع، موجود بالقواعد هالكلام، لكن ذوليك اختاروا أنه لا ولاية عليها، فحملوا الروايات اللي تقول لا تتزوج إلا بإذن أبيها أو وليها أو يتولى أخاها تزويجها، حملوها على الاستحباب لأنهم ما رأوها دالة على الولاية. لكن أنت جنابك يا صاحب العروة وجدتها دالة على الولاية، وكلها موردها البكر. أما الثيب دليل خاص على لزوم الاستئذان استحبابا بعد لا يوجد، على لزوم التوكيل للأخ استحبابا بعد لا يوجد. نعم أثار السيد الخوئي كلمة هنا لا بأس بها جميلة، أنه من باب احترام الكبير، من باب توقير الأب حتى لو ثيب، توقيرها لأبيها يستدعي أن تستأذن أباها. يقول السيد الخوئي من هالباب استحباب عام بعد، مو استحباب هنا، استحباب في باب النكاح وغير النكاح، مو كما يظهر من العبارة خاص بالنكاح. يعني يستحب لها أن تكون برة بأبيها. يقول هذا الاستحباب حينئذ ما يختص بالأب والجد، يشمل الأم أيضا كبيرة، يشمل الأخ الأكبر مثلا، من باب أنه أب بعد الأب كما ورد في بعض الروايات. انتبهتوا يا أخوان؟ هذا بعد مو هو مراد الماتن ولا هو مرادهم، بقرينة أنهم خصوا بالأب والجد كما هو واضح. فإذا القول بالاستحباب مبني على قول من يقول بأنه لا ولاية للأب والجد عليها، فتحمل الروايات التي قالت ظاهرها البدو الولاية على الاستحباب، وهذا لا بأس به، فيصح من صاحب الشرائع وصاحب القواعد ومن مشى مشيهم من نفي الولاية مطلقا. أما من آمن بأن هذه الروايات تحمل على الولاية القهرية وقال بأن الثيب هي التي لا ولاية عليها، ففي الثيب ما في دليل على استحباب استئذان الأب والجد بخصوص النكاح. نعم من باب التوطير يشمل الأم ويشمل العام ويشمل قد يشمل والله كبير العائلة، من باب توطير الكبير والبر بالأبوين، ويتفاوت الاستحباب حينئذ بالأبوين بر خاص، بالأخ قاعدة الاحترام، بالأم قاعدة الرحمة مثلا، والبر كبير العائلة مثل والله ابن عم الأب لكن هو كبير العشيرة والعائلة، هذا من باب احترام الآداب العامة والأعراف العامة، هذا مو محل بحثنا أساسا يا إخوان. ومن هنا فالإشكال على الماتن في هذه المسألة على مبناه واضح، لأنه اختار الولاية عليها، فالمالكة لأمرها رح تصير الثيب حينئذ عنده، فلا دليل على الاستحباب بالخصوص. هذا تمام الكلام في المسألة كم كانت 14، المسألة 15 تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.